أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردويه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مكتوب على باب الجنة محمد رسول الله، علي بن أبي طالب أخو رسول الله صلى الله عليه وآله، قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام. صدق النبي صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في الأبحاث السابقة في ذكر الروايات والتعليق على هذه الروايات الواردة في مسألة لا جبر ولا تفريض ولكن أمر بين أمرين. إلى هنا إن شاء الله واضح المطالب. الآن تقريبا إلى مقدار من البحث هو استرجاع وتلخيص وتعميق لذاك البحث السابق حتى يأتي الكلام في بعض الإشكالات أو بعض العبارات التي توهم الإشكال وكيفية ردها، كما ينقل عن الإعلام المجلسي مثلا أو غيره من الأعلام، وكيفية مناقشة هذه الأطروحة أو هذه المسألة. في البداية طبعا هذه صفحة 174، صفحة 174. قال: ما أجل هذا المغزى، هذا المتن، نقرأ المتن لكي نشوف الشرح. قال: ما أجل هذا المغزى وما أدق معناه وخلاصته عن خلاصة هذا المغزى وهذا المعنى، أن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة، أفعالنا هي من جهة أفعالنا حقيقة، ونحن أسبابها الطبيعية وتحت قدرتنا واختيارنا. يذكر معنى الأمر أنه أمرين، يعني اللي إحنا وضحناه وشرحناه بالروايات وكذا، هذا الآن فقط في المتن، يعني هذا عبارة المتن. قال: ما أجل هذا المغزى، يعني أمر بين الأمرين، وما أدق معناه وخلاصته، أن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية وهي تحت قدرتنا واختيارنا، ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة وين؟ في سلطانك، لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه، الله مفيض الوجود ومعطيه، فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي، لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل، ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه، بل له الحق والحكم والأمر، وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد. هذه الخلاصة والبلورة من خلال عبارة المد. الآن المصنف هنا تقريبا يوضح هذه الحقيقة بما توضحت، يعني لكن خلاصته لكي نطبق العبارة، بأنه الأدلة العقلية والأدلة النقلية كلها قائمة على نفي الجبر من جهة، ونفي التفويض ماذا من جهة أخرى، وأن القدرة والاختيار والإرادة الإنسانية أمر وجداني يدركه الإنسان ماذا بوجدانه، وهذا الإدراك إدراك ماذا حضوري وعلم حضوري، وتعلمون بأن العلم الحضوري لا يكذب ولا يقع فيه الاشتباه والخطأ، لأن الاشتباه والخطأ أين يقع؟ في الحصول. ومن هنا نحن في تذكرون أبحاث المنطق أول نقطة بحثنا هذه النقطة، بأن ما هو مسار علم المنطق، هذا الذي تدرسه بتفاصيله ما هو مساره، قلنا مساره هو العلم الحصولي. أحسنتم، لماذا؟ لأن العلم الحصولي يقع فيه الخطأ والاشتباه، فجاء المنطق كآلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ والاشتباه. لاحظ، فعليه إذا كان هذا أمر وجداني أمر كذا أمر وجداني، علم علمه علما حضوريا، وعلم الحضوري لا يقع فيه الاشتباه والخطأ. إذ
شيخ ما يقصد الوجداني عن موجود حقيقة، مو ما يعبر البعض الوجداني يعني ما يحسه ويشعر به القلب.
لا 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 لا، الوجدان حقيقة، هنا المقصود به بأنه حقيقة الشيء، ندرك نحن كبشر كل كبشر نترك هذه الحقيقة، وهي حقيقة واقعية لا يمكن التقاضي عنها أو تهميشها. هذا من جهة. إذن من جهة الروايات الأدلة العقلية والنقلية تثبت لنا كون الإنسان مختار وليس بمجبر، ومن جهة أخرى هم الأدلة العقلية والنقلية تنفي لنا التفويض، لأن التفويض ما له مؤدى، مؤدى أن يكون الممكن مستقلا في أفعاله، والممكن لا يمكن له ذلك، بل أن الفقر عين ذاته، بل هو عين الفقر والحاجة. فلو قلنا أن الممكن يستطيع أن يتصرف بلا الواجب لاستلزم أن ينقلب الممكن واجبا، وهو محال، وهو محال. فإذا لا في إيجاده ولا في أفعاله الممكن يستغني عن موجده والمفيض عليه. وبتعبير القرآن الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا الغنى، الغنى الوجودي، كون الله وجوده عين ذاته، واجب الوجود بذاته، لا يحتاج إلى من يعطيه الوجود. بينما الممكن مخلوقاته عالم الإمكان بأسرها كلها ماذا؟ عين الفقر والحاجة إليه، فلا يمكن أن تنقلب إلى واجبة أو إلى شيء من هذا القبيل. هذا من هذه الجهة. هذا فضلا عن حينما نتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى مالك لنا، هذه الملكية ليست ملكية ماذا؟ يعني الله مالك لنا ومالك لأفعالنا، فهذه الملكية ليست ملكية اعتبارية، بل هي ملكية حقيقية تكوينية. والملكية الحقيقية والتكوينية والاعتبارية يوجد فرق بينهما. الملكية الاعتبارية قابل النقل والانتقال، مثلا هذا الكتاب الآن هو ملكي، اشتريته الآن، أستطيع أن أنقله إليك بالهدية أو بالبيع، لاحظ، فأنقله لك، انتقل من ملكي إلى ملكك. بينما الملكية الحقيقية لا، أمر تكون، لا يمكن أن تنفصل عن مالكها. مثل ماذا؟ مثل ملكيتك لحواسك، أنت الآن حاسة السمع هو أداة آلة السمع، ولا آلة البصر، حاسة السمع وحاسة البصر، يعني قوة السمع قوة البصر، هذه ماذا؟ ملك للنفس، شؤون لهذه النفس، فلا يمكن واقعا ماذا أن تنقلها أنت إلى الآخرين، لأنها ملكيتها ملكية ماذا؟ حقيقية تكوينية. كذلك ملكية الله لعباده، هو المالك لما ملكهم والقادر لما أقدرهم، فهذه ملكية حقيقية تكوينية، لا يمكن ماذا أن حينما يعطيها الله إياك يعني انفصل وانعزل الحق سبحانه وتعالى. والقرآن يقول: والله من ورائهم محيط. لاحظ. ومن هنا يذكر مثال لطيف، يقول السيد الشارح رحمه الله، يذكر هذا المثال اللطيف، وهو مسألة ماذا؟ التصورات الذهنية عند الإنسان. الإنسان حينما يتصور في ذهني صورا، يتصور الشيء الفلاني، يتصور الشيء الفلاني في ذهني، هذه الصور الموجودة في ذهنه هذه ماذا؟ ملكيتها، ملكية حقيقية واعتبارية، لا حقيقية. والدليل على ذلك أن أنت حين تصورت مثلا جبلا من ذهب، أو تصورت حديقة ما قلنا، أو تصورت الآن بلدك وأهل بلدك في وجودك الذهني الآن، يقول هذه أنت تفيض عليها الوجود، فما دمت ملتفتا إليها يعني مفيضا عليها الوجود، هي ماذا؟ تبقى، وعندما تغفل عنها تنعدم. أحسن، تنعدم، تتلاشى. فهذا دليل على أنها ماذا؟ قائمة بك، لا يمكن أن تستغني عنك لا في الحدوث ولا في البقاء والاستمرار. لاحظ. إذن لا استقلال لها في الوجود، فالملكية إذن ملكية تكوينية حقيقية، وهذه الملكية لا يمكن أن تجتمع مع التفويض، تفويض محال عقلا ونقلا. يمكن واقعا تقول هم ملكية الله حقيقية ولكن يفوضها الله، ليس صحيح. فهذه لا يمكن أن يكون شيء من الموجودات خارجا عن من؟ عن ملك، عن ملك الله، عن سلطان الله، عن قدرة الله. وكذلك فكذلك مسألة ماذا؟ مسألة الأعمال الاختيارية، هي كسائر الموجودات، هذا فعلي الآن، صلاتي أو معصيتي هذه فعل، هذا لا يمكن ماذا أن أفعل من دون الاعتماد والاتكاء على الحق سبحانه وتعالى، لأن هذا أمر ممكن، والممكن يحتاج إلى واجب، وأنا لست واجب الوجود. نعم أنا عندي الاختيار بواجب الوجود، عندي القدرة بواجب الوجود، عندي الملكية هذه، لكن بواجب الوجود، أو بتعبير الرواية ماذا؟ هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم. وهذا هو ما عليه العلماء كالمحقق الطوسي وغيرهم في توضيح الأمر بين أمرين بهذا الشك. طبعا له معنى أدق جدا يذكره العرباء الشامخون كما يعبر ملا صدر في محله، بعد في محله. ثم بعد ذلك يذكر عبارة المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، العالم الجليل المعروف، يذكر بعد كلمة له ونقرأ في يعني نشرحها ونعلق عليه في التطبيق. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. ما دي واضح له هناك سؤال أو شيء؟ طبق العبارة. لأن المطالب تقريبا وضحناها في أبحاث بحث سابق لكن بعد وبالاستذكار. قال: ولا يخفى عليك أن المحصلة من الأدلة النقلية والعقلية هو نفي الجبر لوجدان القدرة والاختيار، لأن الإنسان يجد بأنه قادر ومختار، والوجدان أدل دليل. لماذا؟ لأنه علم حضوري بالشيء، ولا خطأ في العلم الحضوري. كما أن المحصلة من الأدلة هو نفي التفويض، لأن الممكن كما لا يقتضي الوجود في حدوثه وبقائه، كذلك لا يقتضي الوجود في فاعليته، وإلا لزم الانقلاب في ذات الممكن وهو خلف. فلا يتصور الاستقلال في الممكن لا في أصل وجوده ولا ماذا في صفاته ولا في بقائه ولا في فاعليته. فملكيته تعالى لا تقايس أو لا تقاس بالملكية الاعتبارية، حتى ماذا يتصور تفويضها إلى الغير، حتى تقول ننقلها إلى الغير، لا يمكن. بل هي ملكية تكوينية، وهي لا تنفك عن مالكها، وإلا فلا وجود لها. ألا ترى أنك بالنسبة إلى ما تصورت في ذهنك من الصور الذهنية مفيض الوجود إليها بالإفاضة التكوينية، وهذه الإفاضة لا يمكن تفويضها إلى الصور المذكورة، بل هي موجودة ماذا بتصورك، ما دمت أنت ملتفت إليها، ما دمت أنت تفيض عليها الوجود فهي ماذا موجودة، وإذا انقطعت عنها. فما دام تكون أنت مصورا لها يعني مفيض لها فلها الوجود، وإذا أعرضت عنها فلا وجود لها، فلا استقلال لها في الوجود. فالملكية التكوينية لا تجتمع مع التفويض، وعليه فلا يكون شيء من الموجودات خارجا عن ملكه وسلطانه، بل كل شيء موجود بوجوده وقدرته وسلطانه. ما سيدنا واضح إن شاء الله؟ شيخنا جلائنا واضح. الآن أعمال الاختيارية لش نسويها، صلاة وصوم ومعصية وكذا، شلون؟ قال: فالأعمال الاختيارية كسائر الموجودات، هي موجودة وهي ممكنة إلى غير ذلك. فالأعمال الاختيارية كسائر الموجودات داخلة في قضائه وقدره، هذا ما عم يقولها في قضاء قدره، لاحظ. واللي بيأتي إن شاء الله البحث كل هذا ما بعد نصبح في القضاء قدره، كل هذا توضيح، ولا بيجي البحث في قضاء القدر مفصل. ولا تخرج عنهما، يعني هذه الموجودات عن قضاء الله وقدره، وإنما الفرق بينهما بين يعني هذه الموجودات الخارجية أفعالنا، هو وساطة الاختيار في الأعمال دون غيرها. يعني أفعالي أنا متوسط شيء وهو اختياري، فينسب لي الفعل الحقيقة دون غيرها من الأفعال الأخرى، لنزول مطر أو نزول شيء أو شروق الشمس، هذا مو باختيار وإرادتي، لأن هذا خارج فعلي مثلا. قال: فالأعمال ليست مستندة إليه تعالى فقط، الأعمال مو مستندة فقط إلى الله، بحيث لا مباشرة للإنسان ولا تأثير له يعني للإنسان، كما يقوله الجبري ملقا مجبر، كما ليست مستندة إلى الإنسان فقط بحيث يخرج عن سلطانه وقدرته، كما يقوله من التفويضي، لا هذا صحيح ولا هذا. بل الأفعال في عين كونها مستندة إلى الإنسان بالحقيقة لصدورها عنه بالاختيار مستندة إليه تعالى، لأنه معطي الوجود والقدرة، فالاستناد إليه تعالى ماذا طولي، وملكيته ملكية ماذا طولية، كما أشير إليه في الروايات من أنه في الروايات الواردة من أنه هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه، وهذا هو معنى الأمر بين الأمرين. وذهب إليه المحققون من علماء الإمامية على ما نسب إليهم المحقق اللاهيج قدس سره في كتابه، واختاره المحقق الطوسي في شرح رسالة العلم على المحكي، يعني على ما حكي عنه، وقال المحقق الاصفهاني قدس سره. يعني طلعنا عبارة المحقق الاصفهاني المعروف الاستاذ سيد الخوي واستاذ العلماء الكبار والسيد الطباطبائي والشيخ بهجة فالعلماء رحم الله الماضين والطاهر الباقي العالم المعروف الجليل اللي صاحب هذا القصائد القدسية الأنوار القدسية في مدح أهل البيت اللي مليئة وقعا بنكات علمية وحكمة فلسفية وعرفانية وكذا في قضية السيدة الزهراء سلام الله عليها القصيدة المعروفة في السيدة الزهراء كان الكل خطبة أجواء كثير يعني من المشهورات وتذرف الدم على تلك الصفة الباب والمسمار والجدار شهود عين لا فيهم خفاء كذا جدا قصيدة طويلة ووضح كل ما حدث على السيدة الزهراء هم علمائنا الكبار اللي بتعبير الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكي يقول الذي لا يجد الزمان بمثلهم إلا بين الفينة والأخرى رحمة الله تعالى الإصفهاني. وقال المحقق الإصفهاني قدس سره بعد الرد على الجبرية المفوضة بعد ما ناقش أدلة الجاب وأدلة التفويض وناقشها قال والتنزيه الوجيه يعني الرأي الصائب والتنزيه الوجيه ما تضمنته هذه الكلمة الإلهية الماثورة أي كلمة لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمر قال والتنزيه الوجيه ما تضمنته هذه الكلمة الإلهية الماثورة في الأخبار المتكاثرة شفنا احنا قرأنا طائفة من هذه الروايات عن العترة الطاهرة عليهم صلوات الله المتواترة هذه المتواترة وسط الصلوات يعني أعني قولهم عليهم السلام لا جبر ولا تفيض ولا بل أمر بين الأمرين ثم قال وتقريب هذه الكلمة المباركة بوجهين أحدهما أن العلة الفاعلية ذات المباشر بإرادته وهي العلة القريبة ووجوده وقدرته وعلمه وإرادته لها دخل في فاعلية الفاعل هذا العلة الفاعلية ومعطي هذه الأمور هو الواجب المتعال يعني الله هو الفاعل فهو الفاعل البعيد الله فاعل طبعا حسب العبارة وإلا يعني هذه عبارته طبعا فمن قصر النظر يقول فمن قصر النظر على الأول يعني حينما فقط لاحظ فعل الإنسان وغفل عن فعل الله قال ماذا بالتفويض ومن عكس نظر إلى فاعلية الله و أغفل عن فاعلية الإنسان قال ماذا بالجاب يقول لا هذا صحيح ولا هذا صحيح قال فمن قصر النظر على الأول حكم بالتفويض ومن قصر النظر على الثاني حكم بالجاب والناقد البصير هذا الإنسان البصير ينبغي أن يكون ذا عينين يرى فعل الله وفعل الإنسان فيرى الأول أي فاعلية ذات المباشر فلا يحكم بالجاب يعني يرى فعالية الإنسان فلا يحكم الجبر ويرى الثاني أي كون معطي هذه الأمور وهو الواجب تعالى فلا يحكم بالتفويض إلى آخر العبارة هذا في نهاية الدراية في شرح الكفاية في المجلد الأول صفحة 174 وما فوق هذا تمام الكلام وين في التقريب المذكور الآن يدخل بحث آخر المصنف رحمة الله أو الشارح حفظه الله ورعاه وهو أنه يوجد قول أو ينسب أو يوجد قول العلامة المجلسي هو يناقش هذا القول العلامة المجلسي حينما قرأ الروايات وتابع هذه الروايات وعلق على بعض هذه الروايات وصل إلى هذه النتيجة المتقدمة وهي أنه توجد علاقة طولية بين فعل الله وفعل الإنسان بنفس التقريب ولكن بعد ذلك هو يقول أنه هم الأمر معناه التوفيق أنا يعني توفيق الله وهدايته مدخل في فعل الإنسان وأفعال العباد وقال هذا مستفاد من ظاهر الأخبار طبعا هني السيد يناقش أولا وثانيا وثالثا حتى يستشهد بكلام السيد العلامة في مناقشته لهذا الرأي يعني هل فعلا يستفاد من ظاهر بعض الأخبار أو ظاهر هذه الأخبار أن معنى لا جبث ولكن أمر بين أمرين هو التوفيق والتسديد أو لا فيأتي السيد ناقش أولا يقول نمنع أن تكون ظاهر الأخبار وهذا الذي يقوله من العلامة المجلسي إنه معنى الأمر أنه توفيق الله وتسديد الله وهداية الله نمنع لماذا لأن الروايات واضحة في الدلالة على نفي استقلالية فعل العبد عن فعل الله سبحانه وتعالى. وإلا هذا كلامك يا شيخ المجلس نفس كلام أهل التفويض. إحنا كلامنا مو كلامنا في الهداية والتوفيق، كلامنا في ذات الفعل كحقيقة تكوينية، هذا الفعل فعل الله أو لا؟ وتقول هذا توفيق الله وهداية الله، فرق بين المقامين. فأنت ذا مقصودكم من هذا التوفيق والهداية غير اللي إحنا عليه، هذا كلام من المفوض أحسنته، يعني أعزلت الله عن سلطانه. ومن هنا تجد بأنه في الروايات قال تملكها بالله الذي يملكك دونها، فلم يقل بأن ورواية الأخرى إذا إحنا نقرأها إن شاء الله في التطبيق. لاحظ إذن كلامك يا الشيخ المجلسي غير تام من هذه الجهة، هذا أولا. المطلب الثاني، يعني هذا أولا كلامك خلاف الروايات، كلامك هذا ماذا؟ خلاف الروايات. بالعكس احنا الروايات هذا قرأناه وقربنا بهذا التقريب، وانت قبلت هذا التقريب، لماذا تقول وظاهر من ظاهر الأخبار بأنها الهداية وكذا؟ هذا إذن خلاف الروايات. وإحنا هم في التطبيق استعرضنا هم روايات، وهم هنا نفس الشيء يذكر بعض الروايات لدفع مثل هذا الإشكال، هذا أولا. ثانيا أنه نزاعنا، إحنا نزاعنا مو نزاعنا مع المفوضة في توفيق الله وهدايته لكي تقول بأنه معنى الأمرين هو هداية الله، وهذا نفس كلام من؟ كلام المفوضة. لاحظ كلامنا نحن المفروض يكون كلامك في الرد على أهل التفويض، أو شيء غير كلام أهل التفويض. حتى أنت يا شيخ المجلس لا تقبل كلام التفويض وترد على أهل المفوضة وروايات صريحة في تكفير هؤلاء، بل من يقول بهذا المعنى قد هون الله أو وهن الله في سلطانه. فكلامنا محل النزاع، أن هذا العبد هل مستقل في فعله أو لا؟ إلا أهل التفويض يقول نعم. فأنت إذا مقصودك التوفيق يعني الله بس يسدد وفوق من غير أن يكون هذا فعل الله، هذا كلام أهل التوفيق وليس كلام أهل الأمر بين الأمرين. لاحظ هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث فيه كلام، شوف إذا كل مجال وإلا طبق العبارة أول شيء، إذا في مجال لا ولا. طبعا حتى الجواب الثالث هم واضح، يعني هم تقريبا قلت لك يعني كله بعد توضيحاتنا السابقة هذا كله يتضح. يعني قال وكيف كان، شوف العبارة، يعني طبعا ما طولت في الرد لأنه الرد جبته مختصر، لأنه هم تقدم وتوضيحه وهذا هم إعادة تقريبا بعض بعد العبارات نطيل فيها. قال وكيف كان، فقد اعترف العلامة المجلس رحمه الله بأن المعنى المذكور أي الملكية الطولية ظاهر بعض الأخبار، يقول اعترف بأنها صحيح هذه التقريبات السابقة هذا ما يظهر من بعض الأخبار، ولكن مع ذلك
معذرة لفظة اعترف كأنما يوحي بأن الشيخ كان على غير هالمسلك بعدين عدل إلى هذا المسلك.
إيه هو هذا، هو حين مناقشتنا هو هذا، نقول له حين مدام أنت تقول ظاهر الأخبار هو هذا المعنى اللي احنا قربناه وذكرناه وعلى بالروايات الأخرى وكذا، مع ذلك تروح تقول بأنه وين لا لأمران معنى آخر هو أن لتوفيقاته وهداية تخلل في فعل العبارة، كلامنا أصلا مو محل النزاع هو هذا. أنت وين تتكلم في وادي وإحنا كلامنا وين في وادي، نتكلم في الأمور التكوينية، في الأمور التشريعية الهداية والتوفيق هذا أمر في الأمور التشريعية ليس في الأمر التكويني، وهديناه السبيل إما شاء ثم كفورا، كلامنا بأن هذا الفعل تكوين حقيقة ينسب لله أو لا ينسب لله. التفويض يقول لا. ولا وجه ما نقبله أساسا، أنا قلت لك هذا خب قريب لإنكار أصلا فاعلية الله، إحنا نبي قال يناسب فاعلية الإنسان وفاعلية الله، وهذا مع الأمر بين الأمرين. أحب وكيف كان، فقد اعترف العلامة المجلس رحمه الله بأن المعنى المذكور أي الملكية الطولية ظاهر بعض الأخبار، ولكن مع ذلك ذهب إلى أن معنى الأمر بين الأمرين هو أن لتوفيقاته وهداياته تعالى ماذا مدخلية في أفعال العباد، ونسبه إلى ظاهر الأخبار، وأيده بما رواه في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل، لاحظ أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال لا، فقال ففوض إليهم الأمر، قال لا، فماذا قال؟ قال لطف من ربك بين ذلك. الآن يرد على العلامة، قال وفيه أولا في كلام العلامة المجلسي، وفيه أولا منع كون ما ذكر ظاهر الأخبار. نقول لك ظاهر الأخبار أنت لا تحمل منك، ولا الأخبار أنت اعترفت به على ما نحن عليه، هذا أول شيء. منع كون ما ذكر ظاهر الأخبار، فإن الأخبار الروايات يعني كما عرفت ظاهرة في أن المراد من الأمر بين أمرين ما هو؟ هو عدم استقلال العبد فيما ملكه الله تعالى. الله ملكك وأقدرك لكن ليس لك استقلال في ذلك، هو عدم استقلال العبد فيما ملكه الله تعالى وأقدره عليه، كما نص عليه الإمام علي بن موسى رضى عليه السلام عالم آل محمد في قوله هو المالك لما ملكه، يعني هو مالك فيما ملكك، ما هو منعزل عنك. في تعبير القرآن والله من ورائهم محيط، هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه. والإمام علي بن أبي طالب قال، يعني هذه رواية أخرى عليه السلام في جواب الأسدي عباية الأسدي حيث قال وما أقول يا أمير المؤمنين، قال تقول تملكها بالله الذي يملكها من دونك، فإن ملككها كان ذلك من عطائه، وإن سلبكها كان ذلك من بلائه، وهو المالك لما ملكك والمالك لما عليه أقدرك. وقرر ذلك أيضا، عندك ذلك أيضا الإمام الصادق عليه السلام، هذا كل روايات ظاهرة على خلاف ما تقوله يا شيخ المجلسي. إذا كان مقصودك هو ما يستفاد من ظاهر عبارته، إلا يكون لك معنى آخر الله أعلم. وقرر ذلك أيضا الإمام الصادق عليه السلام عند قول حمزة بن حمران إني أقول إن الله تبارك وتعالى لم يكلف العباد ما لا يستطيعون، ولم يكلفهم إلا ما يطيقون، وإنهم لا يصنعون شيئا من ذلك إلا بإرادة الله ومشيته وقضائه وقدره، بقوله هذا دين الله الذي أنا عليه وآبائي. قرر الإمام. وأيضا صرح الإمام أبو الحسن الأول، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، بذلك في قوله لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بسبعة، بقضاء وقدر وإرادة ومشية وكتاب وأجل وإذ، فمن قال غير هذا فقد كذب على الله أو رد على الله عز وجل. وكلام مولانا أمير من عليه السلام هو الملخص أو المخلص، صحيح هو المخلص في ذلك، وهو بأن يقول الإنسان بالله أستطيع، لا مع الله ولا من دون الله، مع الله لكن شريك ولا من دون الله يتحقق التفويض وغير ذلك، بل قل بالله أستطيع. وهذه الأخبار الصريحة تصلح للجمع بين الأخبار لو كانت منافاة بينهم، والحال كما ذكرنا سأل عليه وقل لا منافاة بين الأخبار، اللي يدرك مقاضي كلام أهل البيت ما هو منافاة بين الأخبار، ومن هنا قال لو كانت، يعني كان يرى أنها لا توجد ماذا منافاة. قال وهذه الأخبار الصريحة تصلح للجمع بين الأخبار لو كانت منافاة بينها، مع أنه لا منافاة بين الأخبار كما لا يخفى. وثانيا إن التوفيق والهداية لا نزاع فيهما، وإنما النزاع في استقلال العبد في الأفعال كما ذهب إليه المفوضة، فاللازم هو الجواب عن محل النزاع والاكتفاء بالتوفيق والهداية ماذا مشعر بالالتزام بما ذهب إليه مفوضة، مع أن الإمام الصادق عليه السلام قال ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا وهن الله في سلطانه فهو كافر. واضح هذا المطلب؟ واضح. ثالثا وفي شيء بعد هذا تقريبا هم واضح، هني السيد العلامة يقرب الفكر نفس الشيء، وهم يذكر مثال لطيف، مثاله هو هذا اللطيف، هم يذكر هذا مثال، مثال يطرح الشيخ الوفير قدس الله نفسه الزكي، وهو يقرب لك الأمر بين الأمرين. كيف؟ يقول لو فرضنا مولى، مولى سيد عنده خادم وخادمة، يعني عبد وأمة، ملكه وليس ملكه، ملكه شارنها، فيستطيع يأخذ هذا العبد ويزوجه بمن؟ بهذه الأمة، يزوجهم ويعطي بستان ويعطي بيت وأثاث وأموال وكذا ويقول له خذ راحتك عيش. فهو ملكهم يعني ملكه البيت وملك الزوجة والأثاث والأموال وقال له عيش. فتلاحظ انت هني هو ما قال لهم أنتم أحرار لكي تنفصل العلقة، فلا زال المولى ماذا مالكا لما ملكهم إياه، فهو مالك للعبد وللأمة وللأموال وللبستان وللأثاث، وفي عين أنه مالك هم هو ملكهم من ملكهم هذا يعني ملك العبد والأمة البستان وغير ذلك، فهو مالك لما ملكهم فلم ينعزل عنهم فلم ينفصل عنهم، بل لا زال هو المالك لما ملكهم، يعني في عين ما هو مالك في عينهم هم مالكون كذلك. وهذا تقريب مثال بسيط للأمر بين الأمرين، وهذا الخلاصة يطرح المصنف طبعا هني إلى غير ذلك. ثالثا أن ما استدل به ليس بظاهر في مدعى، اللي استدل ببعض الروايات ما هو ظاهر، الروايات ما تظهر فيها التوفيق والهداية والقضاء أبدا، بل لعله إجمال، هذا إجمال للتفصيل المذكور في سائر الأخبار. بعض الروايات صحيح مجملة، لكن وين نشوف تفصيلاتها في الروايات الأخرى؟ أنت جمع هذه الروايات تجد هناك مجمل وهناك مفصل، لماذا تتكلم على حول الإجمال والاختصار وصح التعبير وعلى لغة الرمز، وتتكلم على لغة ماذا التفصيل والإطماب والتوضيح والتبسيط وذكر الأمثلة حسب اختلاف شؤون الإمام وصح التعبير أو مواقف الإمام أو اختلاف هم قابلية السائل ومدى استعداده في تقبل مثل هذه المعارف. وثالثا إنما استدل به اللي هو الشيخ المجلسي ليس بظاهر في مدعاه أو في مدعاه، بل لعله مدعى إجمال، هذا اللي استفاد بعض الروايات هذا إجمال للتفصيل المذكور في سائر الأخبار. ولذلك أورد عليه العلامة الطبطبائي قدس سره بأن مرجع الخبر المذكور مع الخبر الذي اعترف بظهوره في المعنى المختار واحد. سبحانه قال اللي قال الشيخ الشيخ المجلس بأن هذا الخبر على ما العلاقة الملكية الطولية اللي احنا نقول به، وذاك الخبر يفهم التوفيق ولا نفس الخبر ولا هذا الخبر، يعني هذا الخبر بنفس معنى هذا الخبر الآخر، فهم بمعنى واحد وليس بمعنيين. ولذلك أورد عليه العلامة الطبطبائي قدس سره بأن مرجع الخبر المذكور مع الخبر الذي اعترف بظهوره، طبعا إذا تريد أن ترجع إلى تعليق السيد العلامة وين على البحار في المجلد الخامس ديال صفحة 83 هناك مذكورة هناك يعني الخبر المقصود به بعد تراجع. ولذلك أورد علي علامة الطبطبائي قدس سره بأن مرجع الخبر المذكور مع الخبر الذي اعترف بظهوره في المعنى المختار واحد، وهو الذي يشاهد كل إنسان من نفسه عيانا، وهو أنه مع قطع النظر عن سائر الأسباب من الموجبات والموانع، إنسان ما هناك موانع هناك شيء يجب يملك اختيار أن يفعل، واختيار ماذا؟ أن لا يفعل. لاحظ يملك اختيار الفعل والترك، فله أن يفعل وله أن يترك. وأما كونه مالكا للاختيار فإنما ملكه إياه ربه سبحانه، الله اللي ملكني هذا الاختيار كما في الأخبار. ومن أحسن الأمثلة ذلك مثال المولى السيد، يعني إذا ملك عبده ما يحتاج إليه في حياته، يعني جاب عبده قال لا أعطيك من مال يتصرف فيه وزوجة يأنس إليها ودار يسكنها وأثاث ومتاع، فإن قلنا إن هذا التمليك يبطل ملك من؟ ملك المولى، فيكون هذا كان قولا بمن؟ بالتفويض، يعني المولى لما ملك العبد ماذا؟ يعني هو انعزل عنه، هذا قولا بمن؟ بالتفويض أحسنت. وإن قلنا إن ذلك لا يوجب للعبد ملكا والمولى باق على ملكيته كما كان، يعني هذا عطالك ما ملكه إياه، هذا قول بمن؟ بالجال، يقول لا هذا ولا هذا، لهو مالك العبد مالك لما ملكه إياه ولما يملكه من؟ المولى، فهو مالك لما ملكه. تقريب مثال تقريب يعني. فإن قلنا أن هذا التمليك يبطل ملك المولى كان قولا بالتفويض، وإن قلنا أن ذلك لا يوجب للعبد ملكا والمولى باق على مالكيته كما كان قولا بالجار. خب وإن قلنا أن العبد يملك بذلك والمولى مالك لجميع ما يملكه في عين ملكه وأنه من كمال ملك المولى كان قولا بالأمر بين الأمرين. لاحظ واضح إن شاء الله هذا المطلب. إذن ناقشنا الآن ما يتراءى من ظاهر عبارة العلامة المجزي في قوله أن الأمر أن الأمر به هو دخول توفيقات الله وبداية في فعل العباد، ناقشنا أولا وثانيا وثالثا. ثم لا يخفى هذا مطلب آخر هم في مناقشة لقول آخر يأتي إن شاء الله في محله. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.